نصا قرآنيا صريحا لا يقبل التأويل بسبب أن الناس ما يعرفون هذه الزيادة. وأعتادوا على وبركاته وانتهى السلام. هذا ما عندي حول هذه المسألة.
شيخنا شو رأيك في هذه النصيحة عامة انتهى بس عشان دخلت
يعني
نصيحة عامة تنصحنا فيها خذ وبعدين بس حول إقامة الدعوة في الأردن وكيف معرفة هذه الدعوة نصيحة حول كيفية الدعوة إلى إقامة منهج علمي صحيح في الأردن.
والله هلا شو صحيح يجب قبل كل شيء على إخواننا الحريصين على اتباع الكتاب والسنة أن يتدارسوها دراسة علمية دقيقة فيها الوعي والفهم الصحيح وفيها التأني في عدم تبني الآراء الشخصية من الذين يرون أنفسهم أنهم صاروا من طلاب هذا العلم الشريف. ويجب بالإضافة إلى هذا وهو دراسة هذا العلم يجب أن يكون كل دارس حريصا على العمل بما علم حتى لا يكون علمه حجة عليه من جهة وحتى ينفع الله تبارك وتعالى الناس بعلمه. ثم ينبغي أن يلاحظ في ذلك أمر ثالث وهو إذا أردنا أن ندعو الناس إلى ما امتن الله به علينا من الهدى والنور فيجب ألا أن نترفق بهم وألا نتشدد عليهم وألا نظهر أمامهم بأننا متميزون عليهم بهذا العلم. يجب أن نعتبر الناس كل الناس الذين نراهم بعيدين عن هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نعتبرهم مرضى. ولا شك أن المرض المعنوي أشد وأضر على صاحبه من المرض المادي البدني. وإذا كان من مفروض في الطبيب البدني أن يترفق بالمريض حتى يقول كثير منهم أن بعض المرضى يعافون بمجرد أن يسمعوا كلاما لطيفا من طبيبهم، فأولى وأولى أن يكون طالب العلم الذي يتولى إرشاد الناس وهدايتهم إلى اتباع السنة واتباع ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن يكون رفيقا في دعوتهم لطيفا في معاملتهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكر على السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قصت في رد السلام على ذلك اليهودي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألوى لسانه بالسلام وقال السلام عليكم، فسلامه غير واضح أنه سلام المسلمين، ولا هو واضح أنه دعاء على سيد المرسلين بالموت الذي هو السام، فهو لم ينطق بها فصيحة صريحة. بالطبع لا يتجرأ أن يخاطب الرسول عليه السلام والدولة له يومئذ بقوله السلام عليك أي الموت، ولكنه أيضا لما في قلبه من غل وحقد وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطلق ليلقي عليها السلام الذي هو اسم ليلقي عليه صلى الله عليه وسلم السلام الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح، وإنما غمغمها وضيعها فقال السلام عليكم. ومن الأمر البديهي أن لا يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام بإيجاز غاية الإيجاز بقوله وعليكم. أما السيدة عائشة وهي من وراء الحجاب فما كادت تسمع هذا الإلواء من ذاك اليهودي بالسلام حتى طارت شقتين وقالت عليك السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. ولما خرج اليهودي قال عليه السلام لها ما هذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت يا عائشة وأمنا الشاهد؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وإذا كان هكذا يقول الرسول عليه السلام لمن خاطب اليهود بتلك اللهجة القاسية وهي السيدة عائشة، وحق لها ذلك لأنها فهمت من اليهود أنه يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فماذا ينبغي أن يكون موقفنا مع إخواننا الذين يشتركون معنا على الأقل في الشهادتين؟ فلا شك أننا يجب أن نترفق بهم وألا نتشدد عليهم. ولهذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه عليه السلام لما أرسلهما دعاة إلى اليمن قال لهما اذهبا وتطاوعا ويسرا ولا تعسرا. فهذا كله وذاك مما يجعلنا ننتبه لنكون في دعوتنا متسامحين متياسرين مع الناس. وكما أقول في مثل هذه المناسبة كثيرا ما أقول إن دعوتنا والحمد لله هي دعوة الحق. وعليكم السلام ورحمة الله. والناس عن الحق غافلون. وكلمة الحق بطبيعة الحال على الناس ثقيلة، يكفي إثقالا على الناس أن ندعوهم إلى هذا الحق الثقيل عليهم، فحسبهم ثقل كلمة الحق. فذلك مما ينبغي أن يردعنا وأن يصدنا عن أن نزيد في الإثقال عليهم في استعمالنا الأسلوب الشديد في دعوتنا إياهم إلى الحق، لأنه إذا انضم إلى شدة الحق وعليكم السلام وثقله على الناس شدة الأسلوب، إذا انضم إلى دعوة الناس شدة الحق وثقل عليهم وهو حق، فلا ينبغي أن نضم إلى هذا الثقل ثقلا آخر ليس بحق، وحينئذ يكون هذا الثقل الثاني صادا للناس عن تقبل الحق الثقيل بطبيعته، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان من كلام عليه السلام بالنسبة لمعاذ في قصة إطالته للقراءة في صلاة العشاء تلك الإطالة التي حملت أحد الأنصار على أن يقطع الصلاة خلفه وأن يصلي وحده وينطلق إلى داره ويترك الجماعة. فكان معاذ لما بلغه الخبر يشتد بالحمل على هذا الأنصاري، حتى كان يقول فيه إنه منافق. واستعمل معاذ رضي الله عنه استعمل هذه الكلمة انطلاقا منه مع المبدأ العام، المبدأ العام الذي تحدث عنه ابن مسعود في حديث طويل في صحيح مسلم، أنه ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق. وكذلك هناك حديث آخر أن الذي يكون في المسجد ويسمع الأذان ثم يخرج فهو منافق. استعمل معاذ هذا الاستعمال العام في حق ذلك الإنسان وكان مخطئا، لأن هذا الرجل لم يخرج اتباعا للهوى، وإنما لعذر بينه للرسول عليه السلام حينما شكى معاذا إليه، فأرسل الرسول عليه السلام وراء معاذ كما هو معلوم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ولحظها من السور، إلى أما أحدكم فليخفف، إلى آخر الحديث. الشاهد أن القسوة والشدة تضر بالدعوة، ونحن مع الأسف نلاحظ في كثير من إخواننا، وكلما كان هذا الأخ حديث عهد بالدعوة كلما كان شديدا فيها، لأنه يتصور أن الشدة تنفع في الدعوة، والواقع أنها تضر. وحسبكم في هذا الصدد قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأرى أيضا أن أذكر لأننا اليوم ابتلينا بنقيض ما كنا ابتلينا في القرون الماضية السابقة. كنا ابتلينا في القرون السابقة بجمود العلماء فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن العامة ابتلينا بالجمود على التقليد المذهبي، ومضى هذا الجمود على المسلمين قرون طويلة. الآن في فيئة، في صيحة مباركة في الرجوع إلى الكتاب والسنة، وبلا شك فقد آتت أكلها وثمارها اليانعة، ولكننا نشكو الآن نقيض ذلك الأمر الذي كنا نشكو عليه من قبل. كنا نشكو الجمود فأصبحنا الآن نشكو من الانطلاق، فأصبح كل من سمع كلمة الكتاب وثمارها اليانعة، ولكننا نشكو الآن نقيض ذلك الأمر الذي كنا نشكو عليه من قبل. كنا نشكو الجمود فأصبحنا الآن نشكو من الانطلاق، فأصبح كل من سمع كلمة الكتاب والسنة وهو لا يفقه من الكتاب والسنة شيئا، إنما بعض العبارات أو بعض الكلمات يسمعها من بعض الدعاة، وقد تكون هي كلمات حق وقد يكون في بعضها خطأ، فيظن أنه أصبح بذلك عالما، يجوز له أن يقول أنا أرى كذا وأنا رأيي كذا وأنا أرى هذا القول خطأ، ويتدخل في كل كبير وصغير، وهو لا يحسن أن يقرأ حديثا ذلك الجمود، وهذه لا أختاره. وإذا دار الأمر، هذا رأيي الشخصي، إذا دار الأمر بين اتباع مذهب من المذاهب الأربع المتبعة والجمود عليها، وبين أن يصبح كل مسلم مدعيا العلم، مدعيا الاجتهاد، فلا شك أن البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد من اتباع المذهب وعدم الاعتداد بآراء الجهل الذين ما درسوا العلم، ذلك خير. وهذا من باب حنانيك، بعض الشر أهون من بعض. صحيح أن بعض الحكماء أو الأدباء من العراقيين قال كلمة جميلة جدا، ولكن فيها استدراك أيضا جميل، قال: لأن أجتهد فأخطئ أحب إلي من أن أقلد فأصيب. قال: إنما قلت أحب إلي لأن الخطأ ليس خيرا من الصواب، أحب إلي وليس خيرا. لأن أجتهد فأصيب فأخطئ خير من أن أقلد فأصيب، عفوا، أحب إلي من أن أقلد فأصيب. قال ولم أكن خير، لأن الخطأ ليس خيرا من الصواب. لذلك أنا ننصح، يجب أن ننصح إخواننا الذين يشتركون معنا في الدعوة وتبني الكتاب والسنة أن لا يغتروا بنفوسهم وأن لا يغتروا ببعض المعلومات التي أخذوها من غيرهم وليتها كانت بدراستهم الشخصية، فإن هذا يفتح علينا بابا بالنسبة للآخرين لا قبل لنا برده، لأن الآخرين يحتجون علينا لأنكم تسمحون لمن لا يعرف، بيقول عنا بالشام الألف من المسطيني، المسطيني هي العصا الطويلة، وبعض البلاد هناك يقولون ما بيعرف الخمسة من الطمسة، فهذا بلا شك عيب يؤخذ على الدعوة السلفية. لكن الحمد لله الدعوة السلفية لا تقر مثل هذه الآراء الشخصية التي تنبع من ناس ليسوا من طلبة العلم، ولو كانوا كذلك من طلبة العلم ولكنهم بعد ما نضجوا في العلم. ولذلك فنحن نقترح على هؤلاء أن لا يعتدوا بآرائهم وأن يستعينوا بأهل العلم، لأن القرآن الكريم كما تعلمون جعل المسلمين قسمين، عالم وغير عالم، وهكذا كان الأمر في كل العهود السابقة وبخاصة في القرن الأول القرن الأنور وهو قرن الرسول عليه السلام وعصره، فقد كان الناس قسمين عالم وغير عالم، وهذا معناه الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم وغيره بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا يفتون الناس يعني بالكاد أن يبلغ عددهم 200 شخص 200 عالم، والألوف المؤلفة ما كانوا كما هو شأن الملايين نقول اليوم، وليس الألوف لكثرة المسلمين ما شاء الله اليوم على وجه الأرض، ما كان هؤلاء الذين هم الألوف مؤلفة من الصحابة كل واحد يعطي رأي بدي رأي، وإنما كانوا يطبقون قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبناء على هذه الآية يجب أن ننشر هذه الحقيقة بين شبابنا السلفي ونعيشهم عليها بحيث تكون نصب عيونهم دائما وأبدا. أنت عالم، عالم تجتهد تفهم الكتاب والسنة، ما لك عالم إذا ليس واجبك أن تقول أنا أرى كذا وأنا اجتهد فرأيت كذا، سواء كان ذلك في تصحيح حديث وهو ليس من أهل الحديث، أو كان في استنباط حكم وهو ليس من الفقهاء، فعليه إذن أن يحقق هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن هؤلاء الذين يتجرؤون على الإفتاء وهم ليسوا من أهل العلم والإفتاء مثلهم مثل ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن يهلكه الله عز وجل لأنه أفتى بفتوى قضى بسببها على نفس بريئة مسلمة. تعلمون هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لما قاتلوا الكفار وأمشوا وأصبح بهم الصباح، قام أحدهم وقد احتلم وفي جسده جراحات كثيرة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل؟ قالوا لا بد لك من أن تغتسل، فاغتسل فمات. لما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. هذا الحديث يجب أن يكون ماثلا دائما وأبدا أمام أعين طلاب العلم حتى لا يتجرؤوا على الإفتاء فيصيبهم مثل ما أصاب ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن يقاتله الله تبارك وتعالى. وتجرؤ على الإفتاء يبدو مما سبق من الكلام يعود وباله على المفتي أولا وعلى المفتى به ثانيا، وحينئذ إذا استقر هذا المعنى في طلاب العلم الذين لم يصلوا إلى معرفة الكتاب والسنة وتتبع أقوال الأئمة والمفاضلة والمراجحة بينها، وإنما مجرد أن يقول أنا أرى كذا وأنا فهمت كذا، هؤلاء ليريحوا أنفسهم من المصيبتين اللتين أشرت إليهما ثاني أولا، أن يقعوا هم في الخطأ وأن يوقعوا غيرهم في الخطأ، وذلك بأن يسألوا أهل العلم ولا عليهم بعد ذلك أخطأ هذا الذي أفتاه أم أصاب، لأنه إن أصاب فبها ونعمة، وإن أخطأ فإنما إثمه على مفتيه، فبدل أن يتحمل الإثم هو بنفسه لأنه أفتى بغير علم وورط الذي أفتاه بغير علم، فليجعل الإثم على غيره إن أفتاه بغير علم. وهذا لا يعني أن لا يتحرى شبابنا في سؤالهم لأهل العلم أن يميزوا بين عالم وعالم، بين مدعي للعلم وعالم حقيقة، وبين عالم بمذهب وجاهل بالكتاب والسنة، هذه قضية أخرى. فالمهم أن يسأل من يثق بعلمه ويثق بدينه، فحين ذاك لا يقع في المشكلة التي وقع فيها ذاك الذي أفتى الرجل بأنه لابد أن يغتسل ولجهله بالسنة لم يفته بجواز التيمم لأن الماء يضره، وفعلا أضره وكان سبب وفاته. هذه كلمة ولعلي أطلت فيها، فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالعلم النافع، وأن يعرفنا بذوات نفوسنا، وأن لا يجعلنا من المغترين بها، لأن الغرور مهلكة ما بعد مهلكة. قرآنيا صريحا لا يقبل التأويل بسبب أن الناس ما يعرفون هذه الزيادة، واعتادوا على وبركاته وانتهى السلام. هذا ما عندي حول هذه المسألة.
شو رأيك في هذه النصيحة عامة انتهى بس عشان دخل
يعني ايه
نصيحة عامة تنصحنا فيها خده وبعدين بس
يجب قبل كل شيء على إخواننا الحريصين على اتباع الكتاب والسنة أن يتدارسوها دراسة علمية دقيقة فيها الوعي والفهم الصحيح وفيها التأني في عدم تبني الآراء الشخصية من الذين يرون أنفسهم أنهم صاروا من طلاب هذا العلم الشريف. ويجب بالإضافة إلى هذا وهو دراسة هذا العلم يجب أن يكون كل دارس حريصا على العمل بما علم حتى لا يكون علمه حجة عليه من جهة وحتى ينفع الله تبارك وتعالى الناس بعلمه. ثم ينبغي أن يلاحظ في ذلك أمر ثالث وهو إذا أردنا أن ندعو الناس إلى ما امتن الله به علينا من الهدى والنور فيجب ألا أن نترفق بهم وألا نتشدد عليهم وألا نظهر أمامهم بأننا متميزون عليهم بهذا العلم. يجب أن نعتبر الناس كل الناس الذين نراهم بعيدين عن هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نعتبرهم مرضى. ولا شك أن المرض المعنوي أشد وأضر على صاحبه من المرض المادي البدني. وإذا كان من مفروض في الطبيب البدني أن يترفق بالمريض حتى يقول كثير منهم أن بعض المرضى يعافون بمجرد أن يسمعوا كلاما لطيفا من طبيبهم، فأولى وأولى أن يكون طالب العلم الذي يتولى إرشاد الناس وهدايتهم إلى اتباع السنة واتباع ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أن يكون رفيقا في دعوتهم لطيفا في معاملتهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكر على السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قصت في رد السلام على ذلك اليهودي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألوى لسانه بالسلام وقال السلام عليكم، فسلامه غير واضح أنه سلام المسلمين، ولا هو واضح أنه دعاء على سيد المرسلين بالموت الذي هو السام. فهو لم ينطق بها فصيحة صريحة، بالطبع لا يتجرأ أن يخاطب الرسول عليه السلام والدولة له يومئذ بقوله السلام عليك أي الموت، ولكنه أيضا لما في قلبه من غل وحقد وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطلق ليلقي عليها السلام الذي هو اسم ليلقي عليه صلى الله عليه وسلم السلام الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح، وإنما غمغمها وضيعها فقال السلام عليكم. ومن الأمر البديهي أن لا يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد عليه السلام بإيجاز غاية الإيجاز بقوله وعليكم. أما السيدة عائشة وهي من وراء الحجاب فما كادت تسمع هذا الإلواء من ذاك اليهودي بالسلام حتى طارت شقتين، وقالت عليك السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. ولما خرج اليهودي قال عليه السلام لها ما هذا يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت يا عائشة وأمن الشاهد؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وإذا كان هكذا يقول الرسول عليه السلام لمن خاطب اليهود بتلك اللهجة القاسية وهي السيدة عائشة، وحق لها ذلك لأنها فهمت من اليهود أنه يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فماذا ينبغي أن يكون موقفنا مع إخواننا الذين يشتركون معنا على الأقل في الشهادتين؟ فلا شك أننا يجب أن نترفق بهم وألا نتشدد عليهم. ولهذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه عليه السلام لما أرسلهما دعاة إلى اليمن قال لهما اذهبا وتطاوعا ويسرا ولا تعسرا. فهذا كله وذاك مما يجعلنا ننتبه لنكون في دعوتنا متسامحين متياسرين مع الناس. وكما أقول في مثل هذه المناسبة كثيرا ما أقول إن دعوتنا والحمد لله هي دعوة الحق. وعليكم السلام ورحمة الله. والناس عن الحق غافلون، وكلمة الحق بطبيعة الحال على الناس ثقيلة، يكفي إثقالا على الناس أن ندعوهم إلى هذا الحق الثقيل عليهم. فحسبهم ثقل كلمة الحق، فذلك مما ينبغي أن يردعنا وأن يصدنا عن أن نزيد في الإثقال عليهم في استعمالنا الأسلوب الشديد في دعوتنا إياهم إلى الحق، لأنه إذا انضم إلى شدة الحق وعليكم السلام وثقله على الناس شدة الأسلوب، إذا انضم إلى دعوة الناس شدة الحق وثقله عليهم وهو حق، فلا ينبغي أن نضم إلى هذا الثقل ثقلا آخر ليس بحق، وحينئذ يكون هذا الثقل الثاني صادا للناس عن تقبل الحق الثقيل بطبيعته، كما قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان من كلامي عليه السلام بالنسبة لمعاذ في قصة إطالته للقراءة في صلاة العشاء تلك الإطالة التي حملت أحد الأنصار على أن يقطع الصلاة خلفه وأن يصلي وحده وينطلق إلى داره ويترك الجماعة. فكان معاذ لما بلغ الخبر يشتد بالحمل على هذا الأنصاري، حتى كان يقول فيه إنه منافق. هو استعمل معاذ رضي الله عنه استعمل هذه الكلمة انطلاقا منه مع المبدأ العام. المبدأ العام الذي تحدث عنه ابن مسعود في حديث طويل في صحيح مسلم أنه ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق. وكذلك هناك حديث آخر أن الذي يكون في المسجد ويسمع الأذان ثم يخرج فهو منافق. استعمل معاذ هذا الاستعمال العام في حق ذلك الإنسان وكان مخطئا، لأن هذا الرجل لم يخرج اتباعا للهوى وإنما لعذر بينه للرسول عليه السلام حينما شكى معاذا إليه، فأرسل الرسول عليه السلام وراء معاذ كما هو معلوم، فقال له عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ولحظها من السور إلى أما أحدكم فليخفف إلى آخر الحديث. الشاهد أن القسوة والشدة تضر بالدعوة، ونحن مع الأسف نلاحظ في كثير من إخواننا، وكلما كان هذا الأخ حديث عهد بالدعوة كلما كان شديدا فيها، لأنه يتصور أن الشدة تنفع في الدعوة والواقع أنها تضر. وحسبكم في هذا الصدد قول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأرى أيضا أن أذكر لأننا اليوم ابتلينا بنقيض ما كنا ابتلينا في القرون الماضية السابقة. كنا ابتلينا في القرون السابقة بجمود العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العامة، ابتلينا بالجمود على التقليد المذهبي، ومضى هذا الجمود على المسلمين قرون طويلة. الآن في فيئة، في صيحة مباركة في الرجوع إلى الكتاب والسنة، وبلا شك فقد آتت أكلها وثمارها اليانعة، ولكننا نشكو الآن نقيض ذلك الأمر الذي كنا نشكو عليه من قبل. كنا نشكو الجمود فأصبحنا الآن نشكو من الانطلاق، فأصبح كل من سمع كلمة الكتاب وثمارها اليانعة، ولكننا نشكو الآن نقيض ذلك الأمر الذي كنا نشكو عليه من قبل. كنا نشكو الجمود فأصبحنا الآن نشكو من الانطلاق، فأصبح كل من سمع كلمة الكتاب والسنة وهو لا يفقه من الكتاب والسنة شيئا، إنما بعض العبارات أو بعض كلمات يسمعها من بعض الدعاة، وقد تكون هي كلمات حق وقد يكون في بعضها خطأ، فيظن أنه أصبح بذلك عالما، يجوز له أن يقول أنا أرى كذا وأنا رأيي كذا وأنا أرى هذا القول خطأ، ويتدخل في كل كبير وصغير، وهو لا يحسن أن يقرأ حديثا ذلك الجمود، وهذه لا أخطاره. وإذا دار الأمر، هذا رأيي الشخصي، إذا دار الأمر بين اتباع مذهب من المذاهب الأربع المتبعة والجمود عليها، وبين أن يصبح كل مسلم مدعيا العلم مدعيا الاجتهاد، فلا شك أن البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد من اتباع المذهب وعدم الاعتداد بآراء الجهل الذين ما درسوا العلم ذلك خير، وهذا من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض. صحيح لبعض الحكماء أو الأدباء من العراقيين قال كلمة جميلة جدا ولكن فيها استدراك أيضا جميل، قال لأن أجتهد فأخطئ أحب إلي من أن أقلد فأصيب. قال إنما قلت أحب إلي لأن الخطأ ليس خير من الصواب، أحب إلي وليس خيرا، لأن أجتهد فأصيب فأخطئ خير من أن أقلد فأصيب، عفوا أحب إلي من أن أقلد فأصيب. قال ولم أقل خير لأن الخطأ ليس خير من الصواب. لذلك فنحن ننصح، يجب أن ننصح إخواننا الذين يشتركون معنا في الدعوة وتبني الكتاب والسنة أن لا يغتروا بنفوسهم وأن لا يغتروا ببعض المعلومات التي أخذوها من غيرهم وليتها كانت بدراستهم الشخصية، فإن هذا يفتح علينا بابا بالنسبة للآخرين لا قبل لنا برده، لأن الآخرين يحتجون علينا لأنكم تسمحون لمن لا يعرف، بيقولوا عنا بالشام الألف من المسطيني، المسطيني هي العصا الطويلة، وبعض البلاد هناك يقولون ما بيعرف الخمسة من الطمسة، فهذا بلا شك عيب يؤخذ على الدعوة السلفية، لكن الحمد لله الدعوة السلفية لا تقر مثل هذه الآراء الشخصية التي تنبع من ناس ليسوا من طلبة العلم، ولو كانوا كذلك من طلبة العلم ولكنهم بعد ما نضجوا في العلم، ولذلك فنحن نقترح على هؤلاء أن لا يعتدوا بآرائهم وأن يستعينوا بأهل العلم، لأن القرآن الكريم كما تعلمون جعل المسلمين قسمين، عالم وغير عالم، وهكذا كان الأمر في كل العهود السابقة وبخاصة في القرن الأول القرن الأنور وهو قرن الرسول عليه السلام وعصره، فقد كان الناس قسمين عالم وغير عالم، وهذا ما عناه الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم وغيره بأن العلماء من الصحابة الذين كانوا يفتون الناس يعني بالكاد أن يبلغ عددهم 200 شخص 200 عالم، والألوف المؤلفة ما كانوا كما هو شأن الملايين نقول اليوم وليس الألوف لكثرة المسلمين ما شاء الله اليوم على وجه الأرض، ما كان هؤلاء الذين هم الألوف مؤلفة من الصحابة كل واحد يعطي رأي بدي رأي، وإنما كانوا يطبقون قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبناء على هذه الآية يجب أن ننشر هذه الحقيقة بين شبابنا السلفي ونعيشهم عليها بحيث تكون نصب عيونهم دائما وأبدا، أنت عالم عالم تجتهد تفهم الكتاب والسنة، ما لك عالم إذا ليس واجبك أن تقول أنا أرى كذا وأنا اجتهد فرأيت كذا، سواء كان ذلك في تصحيح حديث وهو ليس من أهل الحديث أو كان في استنباط حكم وهو ليس من الفقهاء، فعليه إذن أن يحقق هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن هؤلاء الذين يتجرؤون على الإفتاء وهم ليسوا من أهل العلم والإفتاء مثلهم مثل ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن يهلكه الله عز وجل لأنه أفتى بفتوى قضى بسببها على نفس بريئة مسلمة. تعلمون هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فلما قاتلوا الكفار وأمسوا وأصبح بهم الصباح قام أحدهم وقد احتلم وفي جسده جراحات كثيرة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل، قالوا لا بد لك من أن تغتسل، فاغتسل فمات. لما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي سؤال. هذا الحديث يجب أن يكون ماثلا دائما وابدا أمام أعين طلاب العلم، حتى لا يتجروا على الإفتاء فيصيبهم مثل ما أصاب ذلك الرجل الذي دعا عليه الرسول عليه السلام بأن يقاتله الله تبارك وتعالى. وتجرؤ على الإفتاء يبدو مما سبق من الكلام يعود وباله على المفتي أولا وعلى المفتى به ثانيا، وحينئذ إذا استقر هذا المعنى في طلاب العلم الذين لم يصلوا إلى معرفة الكتاب والسنة وتتبع أقوال الأئمة والمفاضلة والمراجحة بينها، وإنما مجرد أن يقول أنا أرى كذا وأنا فهمت كذا، هؤلاء ليريحوا أنفسهم من المصيبتين اللتين أشرت إليهما ثاني أولا، أن يقعوا هم في الخطأ وأن يوقعوا غيرهم في الخطأ، وذلك بأن يسألوا أهل العلم ولا عليهم بعد ذلك أخطأ هذا الذي أفتاه أم أصاب، لأنه إن أصاب فبها ونعمة، وإن أخطأ فإنما إثمه على مفتيه، فبدل أن يتحمل الإثم هو بنفسه لأنه أفتى بغير علم وورط الذي أفتاه بغير علم، فليجعل الإثم على غيره إن أفتاه بغير علم. وهذا لا يعني أن لا يتحرى شبابنا في سؤالهم لأهل العلم أن يميزوا بين عالم وعالم، بين مدعي للعلم وعالم حقيقة، وبين عالم بمذهب وجاهل بالكتاب والسنة، هذه قضية أخرى. فالمهم أن يسأل من يثق بعلمه ويثق بدينه، فحين ذاك لا يقع في المشكلة التي وقع فيها ذاك الذي أفتى الرجل بأنه لابد أن يغتسل ولجهله بالسنة لم يفته بجواز التيمم، لأن الماء يضره وفعلا أضره وكان سبب وفاته. هذه كلمة ولعلي أطلت فيها، فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بالعلم النافع، وأن يعرفنا بذوات نفوسنا، وأن لا يجعلنا من المغترين بها، لأن الغرور مهلكة ما بعدها مهلكة.